بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح علل الترمذي رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب رحمه الله. من الشروط السادس ألا يكون مدلسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادس ألا يكون مدلسا، فمن كان مدلسا يحدث عمن رآه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه. وهذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين. وقال الشاذوكوني: من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قال سمعناه. وقال البرديجي: لا يحتج من حديث حميد إلا بما قال حدثنا أنس. ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه، بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة.
يعني أولا التدليس ما هو؟ إن هو الراوي يلقى راويا ويحدث عنه، لكن حدث عنه بما لم يسمعه منه. حدث عمن رآه بما لم يسمعه منه، عرف هذا عنه، إذن لا يقبل حديثه لهذا إلا إذا صرح بالسماع، لأن السماع اتصال. إنما الصيغ الموهمة للاتصال وغيرها فلا يقبل من المدلس حديثه إلا إذا صرح بالسماع. لكن هنا بقى طرأت مسألة، وهي الشافعي رحمه الله تعالى، اللي هي مسألة هل يعتبر في هذا التكرار أن يعرف أن هذا مدلس وهذا من كثرة حاله، أو ممكن يعتبر من مرة واحدة؟ إذا دلس مرة يبقى إذا نقول لا بد في هذا الراوي أن أصرح بالسماع حتى نقبل اتصاله. قال: ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي، ما يعتبرش، ولا أن يغلب على حديثه، بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة. ثبت انه مرة دلس، يبقى نقول بس حديثه مثل هذا لا نقبل الا اذا صرح بالسماع. طيب، واعتبر غيره،
واعتبر غيره من اهل الحديث ان يغلب التدليس على حديث الرجل،
واعتبر غيره من اهل الحديث ان يغلب التدليس على حديث الرجل.
وقال
في الحاشية في هذا التعبير النظر كما ستعلم من تفصيل طبقات المدلسين بعد صاحبتين، فان المعتبر عند غير شرعي في اشتراط التصريح بالسماع كثرة التدليس لا أن يغلب التدليس على حديث الرجل. ولعلهم المراد به الكثرة، الفرق طبعا بين الكثرة وبين الغلبة. قد يكثر من الواحد مثلا يدلس 10 مرات اسمها كثرة، لكن هو يحدث بالآلاف يبقى ما غلبش. وقد يحدث 10 مرات منهم 6 وقع التدليس يبقى ده غلب، فيكون فرق بين كثرة والغلبة. طيب، ويقول ابن رجب: واعتبر غيره من الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل. ها. وقال:
وقالوا إذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا. وهذا قول ابن المديني حكاه يعقوب بن شيبة عنه.
نعم.
وذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به. وهذا يحتمل
أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به. ماشي، إذا صرح يعني بالسماع.
وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته.
يعني الشاهد في كلام مسلم كلمة شهيرة، اللي أورده هنا لكلمة شهيرة، أنه إنما يعتبر تصريح بالسماع ممن شهيرة بالتدليس وعرف به وليس مرة واحدة. قال: وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، واحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته، فيكون كقول الشافعي. سبحان الله، شوف دقة ابن رجب. مع أن هنا مسلم ماذا يقول؟ أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به، فمحتمل قول الشافعي وهو ولو مرة واحدة، لأنه عرف خلاص، شهر معرفة مش شهر كثرة، يعني اشتهر عند العلماء أن فلان هذا دلس ولو مرة واحدة، فده محتمل يكون موافق لقول الشافعي، ومحتمل أن يكون موافقا لقول غير الشافعي، وهو شهير عوريفا يعني كثر ذلك حتى اشتهر به فمحتمل. وفرقت طائفة
بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء، فإن كان يدلس عن الثقات قبل حديثه وإن عنعنه، وإن كان
معروف أن تدليسه سبر تدليسه فوجدت أن تدلس عن الثقات ما فيش مشكلة حتى لو دلس أو عن الثقة، لأنه ما يدلس عن الضعفاء يبقى ماذا عسى أن يكون ثقة خلاص مش مشكلة. إنما الإشكال للإشكال في التدليس إيه؟ إن ممكن يكون أن الساقط ده غير ثقة ضعيف، لكن إذا كان ثقة ولا يعرف أنه يدلس إلا عن ثقات يبقى لا يضر هذا. وإن كان يدلس
عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع.
تمام.
وهذا الذي ذكره حسين القرادسي وأبو الفتح الأزدي الموصلي الحافظ، وكذلك ذكره طائفة من فقهاء أصحابنا، وهذا بناء على قولهم بقبول المراسيل.
قبول المراسيل.
واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات، وكذا ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر
بعد القول الثالث التفريق بين التدليس بين من يدلس عن الثقات وبين من يدلس عن الضعفاء. يبقى القول الأول وقول الشافعي يعتبر التدليس ولو مرة واحدة ولا فرق بين ثقات وضعفاء. القول الثاني أن يشتهر ذلك وأن يعرف. طيب من جهة الكثرة. القول الثالث التفريق بين المدلس عن الثقات أو المدلس عن الضعفاء. قال واعتبروا كثرة التدليس
واعتبروا
من يدلس عن غير الثقات، وكذا ذكر
الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية فحكم حديثه حكم المرسل. كذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي. وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعت، قال لا أدري. وأما من وأما من يدلس عمن لم يره فحكم حديثه حكم المرسل.
طيب كلمة أحمد وضع تعليق عليها، قال هذا توقف، أحمد يقول لا أدري، قال هذا توقف احتجاجي لا في الرواية. والتحقيق الذي يضبط حكم الحديث المدلس في رأينا ويجمع ما تفرق فيه من آراء العلماء ننظر إلى حال المدلس فنعطيه الحكم المناسبة، وذلك ما يشير إليه صانع الأئمة المحققين في هذا الفن في بيانهم أقسام التدليس والمدلسين كالحاكم والنيسابوري في معرفة حلوم الحديث والخطيب في الكفاية، وقد حقق ضبط مراتب المدلسين وطبقاتهم وأحكامها الحافظ العلائي في كتابه القيم جامع تحصيل أحكام المراسيل مستفيدا من الحاكم. وسبق أن ذكر اختيار العلائي، الاختيار العلائي يقول وبناء وبه أخذ العلائي اللي هو بناء على قول الرجل في قول الحديث من عرف أنه لا يرسل عن ثقة اللي هو التفريق بين الثقات والضعفاء. يقول ثم استمد ابن الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف الأقسام التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وهذا لفظ الحافظ ابن حجر نسوقه إليك هنا، يقولهم على خمس مراتب. الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كأحياء بن سعيد الأنصاري. الثانية من احتمل أئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح، هذا كلام ابن حجر، من احتمل أئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة، يبقى دلس قليلا دلس عن ثقة. الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، هنا انتقلنا باء إلى الرتبة الثالثة هي رتبة المكثرين. ومنهم من رد حديثهم مطلقا سواء صرح أو ما صرح، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي. الرابعة من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد. خامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثه مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة عند شيء غير التدليس. طيب نعم.
قال وأما من يدلس عمن لم يره فحكم حديثه حكم المرسل. الأحكام
السابقة دي كلها في من رآه ولكن حدث عنه بما لم يسمعه منه، لكن ثبت رؤيا وثبت السماع منه وثبت، لكن في المروي نفسه، في المروي نفسه الموجود هذا إنما دلس فيه فحدث عمن بما لم يسمعه من شيخه موهما أنه سمعه منه. نعم.
وأما من يدلس عمن لم يره فحكم حديثه حكم المرسل وقد سبق ذكره.
طبعا من تقسيم ابن حجر رضي الله عنه دل هذا على أنه من لم يوصى به إلا نادرا كحديث سعيد هذا مقبول ولا يضره. والثاني من احتمل أن تدليس وأخرجه لو في الصحيح لإمامته إما لقلة تدليس أو لأنه يدرس عن ثقات. هذان قسمان الأمة قبلت مثل هذا النادر لا كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى أنه لو ثبت مرة واحدة وإن كان هذا ممنوع كتدليس لكن الكلام في الحكم والاحتجاج. نعم.
ومتى صرح بالسماع أو قال
وأما من يدلس
عمن لم يره فحكم حديثه حكم المرسل وقد سبق ذكره.
نعم.
ومتى صرح بالسماع أو قال أخبرنا أو أنبأنا فهو حجة وزعم
حكم المرسل فيرجع في ذلك إلى حكم المرسل. نعم.
ومتى صرح بالسماع أو قال أخبرنا أو أنبأنا فهو حجة وزعم أبو الطيب الطبري
ومتى صرح المدلس بالسماع فهو حجة. نعم.
وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية أنه لا يحتج
طبعا حجة بشرط يعني أن يكون نفس المدلس ذا ثقة لكن إشكالات التدليس فصرح هنا بالسماع إذا ارتفع الإشكال. ولهذا الطبقة الخامسة في طبقات ابن حجر النظر إذا كان عنده شيء غير التدليس لمسألة أخرى وهو من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إنما الكلام هذا في الثقة الذي يدلس إشكالياته هي التدليس صرح بالسماع خلاص. نعم.
وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية أنه لا يحتج بقول المدلس أنبأنا لأنه قد يكون إجازة وهذا ضعيف فإن مثله يتطرق إلى قوله حدثنا أيضا فإن ذلك جائز عند كثير من العلماء في الإجازة كما سبق. ثم إن الإجازة والمناولة تصح الرواية بهما على ما تقدم فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ وأيضا فقد تستعمل حدثنا في الإرسال كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس ويتأول أنه حدث أهل البصر ولكن هذا استعمال نادر والحكم للغالب
اللي هي مسألة بقى التصريح بالسماع أي صيغة تكون مصرحة طبعا سمعت وحدثني لا إشكال لكن لو قال أنبأنا وأخبرنا وكذا هل يا ترى هي تأخذ حكم التصريح أم لا فكما رأيت أنت والقرائن طبعا لها اعتبار في هذا. نعم.
وأما قول الشافعي إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله فهذا أيضا قول أحمد
تكمل إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله مش ليس بكذب وبعدين الحكم بقى يرد به حديث صاحبه كله لا إنما العبارة موصولة إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله ده المعنى يعني والحكم كل واحد إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة 100 إلى واحدة من أحصاها دخل الجنة ما تفصلهمش يعني هما معا فمعنى ذلك إن فقط يكون التوقف في الحديث اللي فيه العنعنة اللي فيه عدم التصريح بالسماع إنما حديث الآخر خلاص مقبول. نعم.
فهذا أيضا قول أحمد وغيره من الأئمة لأن قول المدلس عن فلان ليس بكذب منه وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان.
نعم.
وحكى الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء وعن بعضهم أنه كذب يرد حديث صاحبه وممن
يعني هل لم يقول عن فلان هو أسقط هل يكون كذابا قال كذاب وبالتالي يدخل في مرتبة من بقى الكذابين مرتبة الكذابين وطبعا لما كنا كذابين بقى حديثه خلاص طرح طرحا ولا هو يقال تدليس على اعتبار انه محتمل هو اوهم سماعا اللي هيقرأ يظنه سماعا من الشيخ هذا وليس كذلك يبقى لا يعتبر هذا كذبا فهل يعتبر كذب ولا ما يعتبر كذب فمنهم من يعتبر كذب نظرا للثمرة يعني هو أوهم أنه سمع فلان أنا فهمت أنه هو سمع فلان وليس كذلك إذن هذا كذب باعتبار فهمي أنا باعتباري هو ليس كذاب يعني إيه إنما كما نسميها في خارج هذا النطاق تورية يعني. نعم. وعن بعضهم أنه
كذب يرد به حديث صاحبه، وممن قال إنه كذب حماد بن زيد وأبو أسامة، وقال شعبة هو أخو الكذب، وقال مرة هو أشد من الزنا. وروى رزق الله بن موسى عن وكيع قال لا يحل تدليس الثوب، فكيف يحل تدليس الحديث؟ وهذا في التدليس عن غير الثقات ظاهر. وقال أحمد في التدليس أكرهه.
مشكلة. طبعا التدليس عن غير الثقات هذا ظاهر، لا شك أنه هنا حصل التلبيس على الأمة فقط، فبهذا يمكن أن نقبل حديث الضعيف. يعني هنا دلت عن ضعيف والظاهر السلامة ونظافة السند، يبقى أنا أقبل بقى حديث عن صحيح، يبقى وهو حديث الضعيف، هذه مشكلة. إنما عن ثقة قد يكون من أجل علو، طلب علو، يكون غرض، الغرض لا يضر على الاحتجاج، لا يضر الاحتجاج بالحديث. ليه؟ لأنه عن ثقة، لو صرح به الحديث صحيح، لو ما صرح به فالحديث صحيح لأنه عن ثقة. لكن هو أراد لنفسه شيئا وهو طلب العلو، طلب العلو بالنسبة لإسناد إمام. نعم.
وقال أحمد في التدليس أكرهه. قيل له قال شعبة هو كذب، قال أحمد لا،
قال أحمد لا
قد دلس قوم ونحن نروي عنه،
اللي هو بقى من هذا النوع بيكون عن ثقات. نعم.
وقال
نعم نعم هو هنا وضع بالاستفهام، ما أدري هو منه. قال أحمد قال شعبة هو كذب، يقول كذا عندنا بالاستفهام. قال أحمد ولا
شعبة لا يسأل، هو بينقل عن شعبة أنه يقول عن التدليس،
بس قال أحمد لا،
قال احمد لا، يعني قول
شعبة
انه
لسه يبقى هنا الضبط غلط، يبقى هو المفترض بقى بيرفع لاحمد قول شعبة. اين قال احمد في التدليس اكرهه؟ قيل له قال شعبة هو كذب، قال احمد لا، محتمل يبقى كده، يبقى القول المرفوع لاحمد، يعني يبقى هو ان قول رفع لاحمد قول شعبة بانه الكذب، قال احمد لا. نعم. فقوله هو أخو الكذب ممكن يكون عبر بالمعنى، يعني عبر بالمعنى، يعني لأنه هو أخو الكذب، يعني هو يريد أن يقول هو الكذب وليس الأخ، إن الأخ بيكون أخف من الأصل، فلو عبر بالمعنى تكون لفظة شعبة أخو، ولا عبر عن شعبة إنه هو قال إنه هو كذب يعني. نعم. وده يبقى الأظهر، ده يبقى الأظهر يعني. نعم.
وقال يحيى بن معين كان الأعمش يرسل، فقيل له إن بعض الناس قال من أرسل لا يحتج بحديثه، فقال الثوري إذن لا يحتج بحديثه، وقد كان يدلس إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث، انتهى.
نعم.
والتدليس مكروه عند الأكثرين،
لكن ده محمول عليه إخوان، كل محمول على التدليس الخفيف اللي هو إيه، يكون يدلس عن الثقات، أما عن الضفائر فلا، فهذه مصيبة. نعم.
والتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإبهام، لما فيه من الإيهام، وهو عن الكذابين أشد.
إيه الفرق بين الإيهام والإبهام يا حمد؟
الإبهام يا شيخنا،
أنت قلت لما فيه من الإبهام ورجعت قلت الإيهام، إيه الفرق؟ إبهام إيهام.
الإبهام في الرواة. إبهام الراوي.
يعني إيه إبهام الراوي؟
مبهم يعني لم يسمى. أما الإيهام فهو يحصل به إيهام على الناس.
طب ما برضه لم يسمى، ما سماش اللي هو أسقطه، ده لم يسميه، ده لم يسميه، ها هيبقى الفرق ايه؟ قول يا ها ماشي.
الإبهام والإبهام علم حال الراوي وعرف حاله أنه مبهم لا يحتج به، أما الإيهام لا ندري هذا الراوي حاله، هل هو مما يقبل الحديث أو لا يقبل الحديث، فالإبهام حاله ظاهر إنما الإيهام حاله لا يعرف.
طب إحنا في الاثنين ما عرفناش الرجل عشان نعرف حاله،
هو مبهم رجل راوي،
هو هنا المبهم رجلا وخباك أبهما فلم نعرف. والثاني أيضا دلس فأسقط رجلا فيقال إهان.
مجرد إهام ودليل على المتجد. إنما المأسقط هذا لا ندري ما هل هو حاله ما ردت هل هو من الكذبين والضعين أو من المفضلين أو من
ال... ده قد يكون في الحكم لكن في الصفة أبهم إبهام إيهام إبهام إيهام إبهام إيهام
إيهام وهم الناس أو دلس على الناس أو
هل يقال في التدليس الإبهام ولا الإيهام؟
الإهام
الإهام ها
الإهام ذكر الوسطة عن رجل. أما الإهام هو لم يذكر الوسطة وأوهم أنني سمعته من فلان.
يبقى الصيغة إذن يبقى الصيغة في التدليس الإهام اللي هي يحتمل السماع وغيره من فلان ده الإهام يبقى لبس عليه. إنما الإبهام لا ده القاطع بأنه إيه نعم أين أين.
وهو عن الكذابين أشد. وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك. يريدون أنه وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك. يريدون أنه فعل محرم فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله. ورخص في التدليس طائفة قال يعقوب بن شيبة من رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة سمع منه وأما من دلس عن من لم يسمع منه فلم يرخص
كلام
فيه.
كلام مسلمون في التأثيم يقول بأن من روى عن غير ثقة ويعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك. يريدون أن فعله محرم. إنما بقى بالنسبة لقبول حديثه أم لا. أما حديثه من جهة التدليس فإنه لا يقبل إلا إذا صبح بالسماء. أما غير ذلك فحديثه مقبول على اعتبار أنه ثقة في نفسه. لكن الذي دلس فيه فيه مسألتان. لو دلس فيه لو بيدرس عن ضعفه المسألة الأولى أنه آثم بدل فعل أنه فعل محرم. المسألة الثانية أنه لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماء. فإن صرح بالسماء عدنا إلى وصفه الأصل. نعم.
ورخص
مين؟
مشكل جدا أن يقال أن مسقط الضعفاء محرم وضيق الإنسان عليه لأن هذا يسقط عدلته. وعندنا جمع عدد من الرواة يسقطون الضعفاء.
ليه ده مش أصل. هذا ليس أصل. إنما هذا يفعله لغرض. فلما فكان الغرض ساقطا ممنوعا. لكن هو في نفسه ماذا؟ ثقة عدل كذا. لكن إنما فعل فعلا محرما. هذا الفعل محرم عرف تبرير وتعليله وهو أنه إنما أراد بذلك أن, 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 أن يرفع قدره في هذه الرواية عن فلان. هذا متعلق بمروي ولا براوي. يبقى المروي هذا نفسه هو أراد أن يكون سرده فيه نظيفا فيسقط مرويه. هذا يبقى هنا التعلق هنا بمرويه. وأما نفي العدالة اللي بيسقط بها رواية الراوي أن يكون نفي العدالة عائد إلى الراوي نفسه. الراوي نفسه عدل في نفسه وكذا لكن طرأ عليه أمر متعلق بمرويه هنا لهذا جزاؤه أن لا يقبل منه هذا المروي ويبقى الاحتفاظ للأصل. وإذا طبعا حكم العلماء كما مر معنا بأن حديث الثقة لا يسقط حديثه فيما صرح فيه بالسماع وإنما يرد حديثه فقط كذا. التفريق منهم بين الراوي نفسه وبين مرويه هنا زي إيه؟ زي قبول رواية أهل البدع بضوابطها المعروف. طب ما احنا ممكن نقول إن البدع نفسها تعارض مع العدالة. البدع نفسها تعارض مع العدالة. إزاي يقبلوا حديث المبتدع بضوابط مع ان البدعه نفسها تتعلق مع الايه مع العداله. قالك تتعارض مع العداله في غير الروايه. هو هذا رجل كذا وكذا 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 فيما يتعلق بالروايه العداله المطلوبه في الروايه موجوده
متحققة. نفس المسألة في الراوي هنا المدلس، عدلته التي تتعلق بالروايات عموما موجودة، التي تتعلق بمرويه هنا غير موجودة، لأنه كان آثما، آثما أتزنبن هنا آثما. طب روايته لا تقبل روايته المنصوص عليها هنا إلا إذا صرح بالسماع، ويبقى الأصل. فمسألة وصف العدالة هنا وصف لابد أن يعرف ما به يعود على أصل الراوي ويطعن فيه، وبهذا يتحول الحكم بالنسبة للراوي. ما يتعلق بالمروي إيه؟ بالمروي عنه، بالمروي عنه. مش ده الغرض؟ لكن هو عندك ايه؟ المهم ان هو عندك ايه؟ العدالة اللازمة للرواية دي مسألة، عدالة لازمة لقبول الرواية، فهي عند المبتدع مقبول صح برضو. ليه؟ ما احنا مش كل جناب رواية نقبل من الراوي بتاعته روايته عشان جناب الرواية، لا. هنا زي بالضبط ايه، احنا مثلا بنقول شهادة العدول مثلا في زينة في قتل. طب العدول عندك يا محمد عبد الجواد ان يكون رجل سلفي، رجل مستقيم سلفي ما عندوش كذا كذا، هل احنا بقى هنقبل شهادة السلفيين مش هنقبل شهادة غيرهم؟ لا. العدل المناسب للشهادة هنا، جي شاهد على عقد زواجك راجل حريق، عمك الحج محمد حريق وعامل السجارة كده، ولا شاهد على عقدك اصلا وقبض، لان العدالة اللازمة هنا متوفرة. العدالة اللازمة في القتل وكذا وعدم الكذب وكذا متوفرة. العدالة المطلقة اللي هي بقى السلامة من الاثام والسلامة من كذا وكذا 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 غير موجودة، دي لا تهم. ولا يصرح بعض اهل العلم في مسألة ضابط العدالة ما نعم لا في العدالة هنا ضابط العدالة، قال في ضابط العدالة في عدالة تلزم بها وتصح بها يصح قبول الرواية، وفي العدالة المطلقة نفرق. اي نعم يقول ايه اي نعم اي نعم. فهنا العدالة المقتضية لقبول الرواية موجودة، طرأ على هذا الثقة الثبت سفيان وغيره، طرأ ماذا؟ طرأ فيما تعلق بهذا المروي نفسه، المروي بقى الرواية اللي موجود هنا، طرأ ما يرده، فيقتصر الحكم على ما يرد به هنا، ولكن لا يطعن في أصل الراوي لأن عدالة الراوي محتفظ بها. ولهذا ما أحد قال نرد نسقط الثقات الذين ثبت منهم التدليس بهذا، لا نسقطهم. يريدون أن يفعل محرما أو أنه فعل محرم، إنما الفاعل بقى فهو صح آثم، ده فيما تعلق بفعل هنا، يبقى الفعل هنا آثم كذا، لكن ده يعود على العدالة، العدالة المطلقة لا، يبقى مع الاحتفاظ بإيه؟ بعدالته. طب إزاي نوفق بين هذا وبين اشتراطنا في الروا أن يكون عدلا؟ نقول لابد نفرق بين عدالة مقصودة هنا، ولهذا فسروا العدالة، ما طرقوا تفسير العدالة هكذا، فسروا العدالة هنا، العدالة اللي بها أو التي تلزم في الراوي فيما يتعلق بالرواية، وفي عدالة كما قلنا عدالة مطلقة. ولهذا وجد الرواية عن أهل بدع في الصحيحين، وده الحمل على هذا المعنى، فأصلا كعدالة مطلقة لا، المبتدع هذا عدالته المطلقة غير موجودة، المبتدع هذا عندنا أعظم من العاصي، لكن لماذا مرروا الرواية؟ الخارجة هوت، لأن فيما يتعلق بالرواية ما يكذب، يبقى العدالة اللي هي تنفي الكذب أو تنفي التهمة بالكذب، مش العدالة بقى اللي هي مثلا قد يكون عنده رجل عقل للوالدين مثلا، عند أخوك مثلا كذا رجل مثلا كذا، يبقى خلاص نسقط روايته لأنه عندنا بمفهوم العدالة غير متحقق العدالة المطلقة، لا، إنما العدالة المتعلقة بالكذب أو التهمة به. بعض العلماء على فكرة نصب العبارة دي في تفسير حضرتنا الآن، اللي هي تفسير العدالة، اللي هي مسألة إيه بمعنى عدم كذبه أو تهمته بالكذب أو كذب. شوف كده في ضابط العدالة. فإذا العدالة الموجودة هنا في الراوي عدالة تتفق مع شرط الرواية، وليست العدالة المطلقة. أتكون لو كان مسبل لا أرد حديثه، لأن ده عندنا فاسق. لو كان مثلا عنده مثلا مصافحة للنساء الأجانب يبقى لا رد لأن عنده كذا. لا، ليست هي كذلك، إنما عمومها موجود نعم مع الحذر من الكذب أو التهمة به. نعم نعم. أحسنت، له هذا العدالة عامة وعدالة خاصة. نعم.
ورخص في التدليس طائفة قال يعقوب بن شيبة: من رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة سمع منه، وأما من دلس عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه، وكذا إذا دلس عن غير ثقة. كذا قال يعقوب: وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه أيضا، فلا يصح ما ذكره يعقوب.
صحيح. نعم نعم نعم. أن العدالة إيه؟ أي تمام. نعم، إذا العدالة تتبعض في هذا، فعدالة صالحة للشهادة في الزنا، في القتل، في كذا، عدالة صالحة في الرواية، عدالة صالحة في الشهادة على الزواج، عدالة صالحة في الشهادة على ما يختص به النساء، عدالة صالحة في كذا. نعم نعم. كلام من هذا؟
طيب.
نعم.
فإن أولى ما ضبط وحصيص له الشهادة على الرسول صلى الله عليه وسلم والرواية عنه، فإن الكاتب عليه ليس كالكاتب على غيره، وإنما ردت الشهادة بالعداوة والفراسة والبنوت من الرواية لتطرق التهمة إلى شهادة العدو وشهادة الولد وخشية عدم ضبط المرأة وحفظه. وأما العبد فما يتطرق إليه من ذلك تطرق إلى الحر السوء، ولا فرق بينه وبين في ذلك بينه وبينه في ذلك البتة. المعنى الذي قبلت به روايته والمعنى الذي تقبل به شهادته، أما المعنى الذي ردت به شهادة العدو والقرابة والمرأة فليس موجودا في العدل. وأيضا فإن المقتضى
باعتبار المعاني بحسب الأحوال، اعتبار معاني العدالة بحسب الأحوال، عدالة تتعلق برواية، عدالة تتعلق بشهادة كذا، عدالة تتعلق بكذا كذا. المهم في النهاية أنك لا تقبل من أحد في طريق في طريقه الذي تريده إلا إذا توفر في شرط العدالة فيما يختص بهذا الأمر. نعم.
وأيضا فإن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته،
وإلا يكون بقى العدالة المقصود بها في الرواية. لو إحنا مثلا هنقول إن مثلا وليكن التدليس فعل محرم، نوقع في محرم وده نفع مع عدالة، لو اعتبرنا هذا لكانت العدالة تساوي العصمة. ولو أردت تخيل تقول العصمة من الكبائر، وما أحد اشترط العصمة في الراوي، فالعدالة غير العصمة. لو احنا اعتبرنا ان كل فعل محرم يقع من الراوي هيعود على القدح في عدالته فتسقط، يسقط شرط العدالة فيه، اذا كان هذا يساوي اشتراط العصمة في الراوي. ايه؟ خلو من الفسق الايه؟ الظاهر. يكون رجل عنده فسق ظاهر يدل على كذا يعود على عدالته بهذا، فعنده الفسق الذي يؤدي إلى كذب، الفسق الذي يؤدي إلى كذا، سر الفسق يؤدي إلى كذا، ودي بتسمى العدالة العامة. إنما ما يختص بالرواية نفسها، بالرواية نفسها فهذا له شرطون متعلق. فهذا الراوي لا يستحل الكذب قط، ولم يجرب عليه كذب لا في حديث على الناس ولا في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا صار عدلا من هذه الناحية، لأنه ما يرى الكذب هذا، ولم يجرب على الكذب أبدا لا في حديث مع الناس ولا في حديث على غير. نعم.
وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعين موجود في العبد، والمقتضى موجود والمانع مذكور، فإن الرفق لا يصلح أن يكون مانعا فإنه لا يزيل مقتضى العدالة.
المهم يعني هذا، يعني هذا حصل. تقول إيش محمد؟
المشغول يعني المشغول لا يشطب، لا يعرف
عنه، ده في الرواية المجهول ده خلاص تمام، ده باب آخر. نحن نتكلم في العدل الثقة إذا دلس، إنما المجهول هذا لا يعرف لا بعدالة لا بتوثيق ولا بتجريح، ده خلاص ده باب آخر. الجماهير طبعا على عدم اعتباره هو، ليه؟ لأنه يثبت عندنا تعديله، إنما ده ثبت تعديل، ثبت عندنا أنه عادل. هل نزيله بقى الرتبة لكوني فعل فعلا محرما أم لا؟ وهل ده بيتنافى مع العدالة المعتبرة فتعود عليها بالنقد، يعني يعود على أصل كما يقال على أصل الإيه، مثل المعاملة الشرط اللي بيعود على أصل المعاملة بالبطلان أو على خارج عن الأصل؟ إنما المجهول نفسه، المجهول لم يثبت عندنا توثيق، ففرق بين من ثبت عدالته وبين من لم تثبت عندنا أصالة، بين من ثبتت عدالته ثم سقط لمعاني بقى تكاثرت فأسقطت، وبين من حصل منه ما يلام عليه، ما يستقبح من مثله، لكن في نفس الوقت يحتفظ بأصل عدالته. نعم. أي نعم. وقد معلش عبد اللطيف علي، وقد سبق
وقد مر تحقيق عدة رد الداعية
الدعية اللي بدعت لنا. نعم.
وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمن منه ما ينافي في العدالة، ما ينافي في العدالة. هذه العلة إن وردت من كل مبتدع روى ما يقوي
بدعته، تمام تعمد الكذب او اتهام به سقط البت. ها. تمام.
والوهم والخطأ لم يجرح بذلك.
تمام.
وإن تردد الناظر وقد ثبت العدالة، وقد ثبتت العدالة وجب القبول.
تمام.
وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه أو وقع. وقد مر في أوائل القاعدة الثانية بأن ما يمكن أن يبلغ.
تمام. وهتلاقي ابن هنا ابن رجب سبق معنا تقريبا كلامه في العدالة هنا أيضا. شيخنا. سبق كلامه. في هات كده كلام ابن رجب في ال في نعم لا ده مردود، هذا مردود، لكن كما نقول في عدالة عامة مطلقة وفي عدالة خاصة تختص بما يتعلق بباب الرواية، إلا يطع ما يعود على إسقاط العدالة في متعلق بالرواية، الكذب وتعمد الكذب وتهم بالكذب وكذا، هذا بيسقط. وما عدا ذلك كما حكم العلماء هنا أنه يكون آثما ويكون فعله فعلا محرما، لكن ما يسقط بذلك. نعم كثير كثير كثير، وما أحد أسقط بهذا، لكن احنا نبحث عن التعليل. أما الحكم أما الحكم هذا منتهي. من لا هو مسلم ما فيش مشكلة، ومسلم بيقول آثم طيب خلاص. ما احنا بنقول آثم. ليه آثم؟ لانه آثم ايه؟ آثم. ايوه ما هو لا، ما هو القبول، القبول وعدم القبول راجع لايه؟ ان عدلته بقيه، ان عدلته بقيه. لكن هل اثمه هنا يعود على العداله بالنقض فنقول لما فعل ذاك المحرم لم يعد عدلا؟ لا، هو عادل.
قبول العداله قبول مش مشكله يعني. انا عايز اقول ان انا لا نصفه بالاثم، هو ده اللي انا عايز اوصله، لا نصفه بالاسم، لا نصفه
بالاسم
هذا
الفعل. حتى لو وثق، لو درس عن الثقات،
نعم،
عن الضعفاء،
لم يذكر
التصريح،
لم ذكر العنعنة التي تحتمل قبول على
التضعيف. لا، عن التضعيف لا. لا 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 نصفه بالاسم لأنه آثم عن الضعفاء، وقد يغتر بهذا من لا دراية له فيحد فيصوب حديث الضعيف، لأنه تحديثه عن الضعيف بهذا وإسقاطه يجعل عندي الإسناد نظيفا. فلما أكون أنا صاحب دراية وخبرة أجمع يعني أجهد الأمة حتى تتبع هذا، فمن قبل حديثه هنا قبل الضعيف، ومن عمل بحديث هنا عمل بحديث الضعيف، ولا شك أن هذا من الإثم وليس من النصح للأمة. الدين النصيحة، وليس هذا من النصيحة، هذا من الغش، من نوع الغش والتدليس الذي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه عمل بالضعيف، نسبة هذا للرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبار نظافة السند وليس كذلك. فلا أقل من يكون كلام ولد كلام مسلم، كلام هنا كلام مسلم قوي، ويقول وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم كذا بأن من روى عن غير ثقة ويعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك، يريدون أنه فعل محرم. نعم، لا شك. نعم، لا بس هذا في نظر، فقد يوصف بالتدليس اللي هو التدليس عن الثقات وكذا وكذا، فلا يقال أن التدليس منه ما يكون يترتب عليه الإثم، وأنه ما يترتب عليه الإثم ليس من اللفظ نفسه، لكن تقول كفاه استهجانا، كفاه استقباحا، كفاه تنفيرا من هذا الفعل، يقول مدلس. في الايه؟ دلس عن الضعفاء.
يعني دلس عن الضعيف.
تمام. لا أنا قلت الروايته فين؟ الثقة، الثقة. أي نعم. لا هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. ما هو كما سبق، منهم من يقبل مطلقا ومنهم من يرد مطلقا ومنهم من يفصل بين من التدليس عن كذا. ورخص في التدليس. طيب. طيب. ماشي، وكان الثروة غير يدرسونها. ماشي، يبقى نقف عند المعاناة. يقول في الحاشية: وأنا ما ابن تدليس على إيهام أنه سمع حديثا عمن روى عنه وهو لم يسمع، فكيف ما حصل الإيهام فهو تدليس سواء سمع المدرس عمن روى عن شيء أو لم يسمع، كما حققنا ذلك في كتابنا كذا. طيب، والمعتمد في حكم تدليس الكراهة كما ذكر ابن رجب عن الثرين، وهو عن غير الثقات أشد كراهة، وقد وقع في التدليس عن غير الثقات بعض الأجلة تحسينا منهم الظن بمن دلس عنه، وهذا نص مفيد في كذا. نعم. الكلام هذا، هذا الكلام لمن كان في المسجد، لمن كان في المسجد. وبعدين الأخ اللي هو لا يرى المسألة دي اللي هي مسألة المسافة، لا يرى، إن كان يعطل الرفقة لا يمشي معهم ويترك الجماعة لما يأتي، إذا كان يعطل الرفقة يكون مع رفقته، يلزم الرفقة. هل يصح؟ وبعدين احنا ما ينبغيش نختلف في المسائل دي اللي هي ايه، اللي هي يعني في مسافات صراحة مش عايزين فيها تنطع يعني، واخد بالك يعني، مش لازم 80 كيلو بالحذافير يعني. يبقى مثلا احنا رايحين طنطا خلاص، هذا احنا بنقصر الصلاه، رايحين مثلا منوفيه احنا بنقصر الصلاه مثلا يعني، واخد بالك. لكن هنروح مثلا الحمول
اختلف القصر ولا في عدم القصر
في ما دون المقتضين بالمصفات
يعني
محل
مثل احنا من
اليوم
احنا ما بين محل مش هنقصر فيه دي 30 كيلو حوالي 30 كيلو خد بالك لان الصفا اقل ما ورد من صفر في الادله الشرعيه يوم وليله حديث في اقل ما ورد فيه السفر يوم وليله اللي هو عبر عنه الجبون بمرحلتين ولذا كثير ما اما يعتبر هذا ولذا كلام الفقهاء الاربعه على هذا الكلام وغيره فما بلاش نختلف وبعدين اللي هو بيلزمه مثلا اللي هو يرى ان هو له القصر لو اتم ما فيش مشكله انما الكلام بيكون مثلا في اللي هو يرى الاتمام فاذا كان هو بيرى القصر في المسافه ديت ويتم مع اخوانه رفقا بهم رفقا باخوانه وكذا واخد بالك ومراعاه له ما فيش مشكله هل يصح الاستدلال على جواز تعليق المسافر نيته في الصلاه على نيه امامه امامه بحديث علي هل اهل بما اهل به رسول الله ده كلام العثيمين اللي هو لو علق يعني لو علق قال ان كان مقيم أدنى يعني أتم معه وإن كان مسافر أسافر معه يصلح هذا يعني سدلنا فيها كيف نذكر علوم الآلة كالمصطلح وأصول الفقه وأصول التفسير دي رقم واحد لابد فيها من تدريس لأنها لا تذاكر لا يذكر الإنسان وحده لأنها قائمة على المصطلحات والفوارق والتقاسيم علوم الآلة علوم قيمة على هذا الباب فلا بد من إيضاح المراد من المصطلح تفريق بين هذا النوع والنوع آخر مثلا فدي لا بد فهم المدرس طيب معك مدرس كيف تذكرها إذن تذاكر بحسب ترتيب كتب العلم نفسه مثلا نحو ما تجيش تجيب ألفيت ابن مالك الأول يبقى تبدا بالكتب اللي تدرج معك من الى وده بيرجع ايضا فيها الى الشيخ يبقى يرتب لك الكتب في هذا مع الشيخ نفسه لان علوم الاله لازم زي واحد بس مش عارف حاجه في النحو هيبدا يدرس من نفسه كده لن يستقيم عنده شيء ان استقام بعض الشيء فلن يستقيم له اشياء كثيره جدا علوم الاله ما تقرا هكذا إمام نسي قرأت الفاتحة في الركعة الثانية وهو في صلاة جارية ثم كبر وركع بدون أن يقرأ كما قلنا دي سبق الكلام عنها على حسب مذهبي فيها نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك